يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل والتعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند الحديث المعلق، ثم ذكر رحمة الله عليه مسألة الحديث المرسل، فقال رحمه الله تعالى: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل. قال: وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. فالمرسل إذن هو ما كان فيه سقط من آخر الإسناد، فيقول التابعي الذي لقي أحد الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل أو أمر بكذا. وفي بعض التعريف يقولون ما سقط منه الصحابي، فهذا التعريف إن قصد به أنه لم يسقط منه غير الصحابي، لأننا لو تحققنا سقوط الصحابي فقط فلا إشكال في هذا لعدالتهم، وإن لم يذكروا في الإسناد. فقلت: فإن قصد أنه لم يسقط منه غير الصحابي فهو متعقب، وإن قصد به تعريف المرسل مع أنه قد يكون سقط معه غيره، يعني مع الصحابي غير الصحابي من التابعين، فهذا فلا بأس به من تعريف، والأول أفضل، يعني التعريف الذي قدمناه أفضل لعدم الإيهام، ولذلك الأسلم أن يقال هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراسيل كثيرة، ويمكن أن ننظر مثلا إلى كتاب أبي داود المراسيل، فيظهر ذلك يعني جليا، مع أنه ترك رحمة الله عليه منها يعني أشياء وأشياء، يعني فاتته بعض المراسيل يعني وهي كثيرة. ومن أمثلته أمثلة الحديث المرسل حديث سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، وكذا ما يروى عن ابن سيرين وأبي قلابة والزهري وعطاء وغيرهم كانوا يرسلون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما سبب كثرة الإرسال عند التابعين فهذا لأجل الاختصار، فالغرض من ذكر الحديث إنما هو المتن كما تعلمون لا الإسناد. وأما في عصرنا عند بروز علم الرواية فصار الواحد يقصد الشيخ لأجل الرواية، يعني قصدا للإسناد. وأما في زمن الصحابة كأبي هريرة وغيره فكانوا يذكرون الحديث لأجل الاستشهاد بالمتن، وكذلك في زمن التابعين كالحسن البصري وغيره، فلم تظهر مسألة الرواية على أتمها، يعني قصد الرواية على أتمها، فكانوا يرسلون الحديث لأن القصد عندهم كان بإبراز المتن، بإبراز المتن. إذا قال كما ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، مع التنبيه أن من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر ثم أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهو تابعي اتفاقا، وحديثه موصول بلا خلاف، كالتنوخي رسول هرقل، وقد أسند حديثه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما. طيب، ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: وإنما ذكر في قسم المردود، أي الحديث الموصل، للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا كما قال، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل يعني الحديث عن تابعي آخر. قال: وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. قال: أما بالتجويز العقلي، يعني إذا أجزنا ذلك عقلا، قال: فإلى ما لا نهاية له. وأما بالاستقراء، يعني بالنظر إلى ما ورد إلينا، قال: فإلى ستة أو سبعة. قال: وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، رواية التابعين بعضهم عن بعض. قال: وجدنا أنهم قد وصل إلى رواية ستة بعضهم عن بعض أو سبعة. فذكر الحافظ بن حجر الحكم على المرسل وأنه من أقسام الضعيف، وعلل ذلك بجهالة حال المحذوف، فقد يكون في التابعين ضعفاء خاصة عند ظهور الفرق وظهور الفتن. وعلى الاحتمال أو الاحتمالات التي ذكرها على هذا الاحتمال العقلي، فيمكن أن يكون عدد التابعين لا نهاية له كما ذكر، واحدا أو أكثر، يعني أكثر من واحد، ولكن بالاستقراء كما ذكر وجدنا أن أكثره سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يروي بعضهم عن بعض. ثم قال رحمة الله عليه: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، قال: فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. قال: وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا. قال: ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. قال: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله مطلقا اتفاقا. طيب، فذكر الحافظ بن حجر مسألة من كان يرسل أو لا يرسل إلا عن الثقات، وأن الجمهور على التوقف في هذه الرواية، أي يعني التوقف أي أنه مردود لاحتمال أن يكون هذا الثقة قد روى عن غير ثقة ونسب ذلك إلى أحد قولي الإمام أحمد، ويكون قول الإمام أحمد الثاني هو أن من عرف أنه لا يرسل إلا عن الثقات قبل مرسله، ومن كان لا يتحرى الثقات لم يقبل مرسلوه. ثم نقل رحمة الله عليه القول عن الكوفيين أصحاب أبي حنيفة والمالكية بالقول بقبول المرسل مطلقا خلافا للجمهور وبعض أئمة المالكية أيضا كالبادي كما ذكر والأحناف كأبي بكر الرازي على نقلهم إذ نقلوا على نقلهم الإجماع على رد رواية من لم يميز في إرساله يعني أنه كان يرسل عن الثقات وعن الضعفاء معا فحين يرسل ما كان يميز بين الرواة فيرسل لربما عن الثقات كما أنه لربما يرسل عن الضعفاء. هذا يعني باختصار ما على أننا سنلخص هذه الأبواب لاحقا. هذا باختصار ما جاء في الحديث المرسل مما ذكره الحافظ ابن حجر. ثم بعد ذلك يعني ذكر القسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد وهو الحديث المعضل وذكر تعريف ذلك. هذا نرجئه لحلقة قادمة إن شاء الله تعالى حتى نميز بين هذه الأنواع ونذكر خلاصة لأجل التمييز وما كان عليه أئمة الحديث وكيف كانوا يتعاملون مع هذه الأنواع. طيب هذا آخر ما نذكره وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل والتعليق على نزهة النظر للحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند الحديث المعلق، ثم ذكر رحمة الله عليه مسألة الحديث المرسل، فقال رحمه الله تعالى: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل. قال: وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. فالمرسل إذن هو ما كان فيه سقط من آخر الإسناد، فيقول التابعي الذي لقي أحد الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل أو أمر بكذا. وفي بعض التعريف يقولون ما سقط منه الصحابي، فهذا التعريف إن قصد به أنه لم يسقط منه غير الصحابي لأننا لو تحققنا سقوط الصحابي فقط فلا إشكال في هذا لعدالتهم، وإن لم يذكروا في الإسناد. فقلت فإن قصد أنه لم يسقط منه غير الصحابي فهو متعقب، وإن قصد به تعريف المرسل مع أنه قد يكون سقط معه غيره، يعني مع الصحابي غير الصحابي من التابعين، فهذا فلا بأس به من تعريف، والأول أفضل، يعني التعريف الذي قدمناه أفضل لعدم الإيهام. ولذلك الأسلم أن يقال هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراسيل كثيرة، ويمكن أن ننظر مثلا إلى كتاب أبي داود المراسيل، فيظهر ذلك يعني جليا، مع أنه ترك رحمة الله عليه منها يعني أشياء وأشياء، يعني فاتته بعض المراسيل يعني وهي كثيرة. ومن أمثلته أمثلة الحديث المرسل حديث سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، وكذا ما يروى عن ابن سيرين وابي قلابة والزهري وعطاء وغيرهم كانوا يرسلون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما سبب كثرة الإرسال عند التابعين هذا لأجل الاختصار، فالغرض من ذكر الحديث إنما هو المتن كما تعلمون لا الإسناد. وأما في عصرنا عند بروز علم الرواية فصار الواحد يقصد الشيخ لأجل الرواية، يعني قصدا للإسناد. وأما في زمن الصحابة كأبي هريرة وغيره فكانوا يذكرون الحديث لأجل الاستشهاد بالمتن، وكذلك في زمن التابعين كالحسن البصري وغيره فلم تظهر مسألة الرواية على أتمها، يعني قصد الرواية على أتمها، فكانوا يرسلون الحديث لأن القصد عندهم كان بإبراز المتن. إذا قال كما ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، مع التنبيه أن من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر ثم أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهو تابعي اتفاقا وحديثه موصول بلا خلاف، كالتنوخي رسول هرقل، وقد أسند حديثه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما. طيب، ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: وإنما ذكر في قسم المردود أي الحديث المرسل للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا كما قال ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل يعني الحديث عن تابعي آخر. قال وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. قال أما بالتجويز العقلي، يعني إذا أجزنا ذلك عقلا، قال فإلى ما لا نهاية له. وأما بالاستقراء يعني بالنظر إلى ما ورد إلينا، قال فإلى ستة أو سبعة، قال وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، رواية التابعين بعضهم عن بعض، قال وجدنا أنهم قد وصل إلى رواية ستة بعضهم عن بعض أو سبعة. فذكر الحافظ ابن حجر الحكم على المرسل وأنه من أقسام الضعيف، وعلل ذلك بجهالة حال المحذوف، فقد يكون في التابعين ضعفاء خاصة عند ظهور الفرق وظهور الفتن. وعلى الاحتمال أو الاحتمالات التي ذكرها على هذا الاحتمال العقلي، فيمكن أن يكون عدد التابعين لا نهاية له كما ذكر، واحدا أو أكثر، يعني أكثر من واحد، ولكن بالاستقراء كما ذكر وجدنا أن أكثره سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يروي بعضهم عن بعض. ثم قال رحمة الله عليه: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، قال: فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، قال: وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا، قال: ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، قال: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله مطلقا اتفاقا. طيب، فذكر الحافظ ابن حجر مسألة من كان يرسل أو لا يرسل إلا عن الثقات، وأن الجمهور على التوقف في هذه الرواية، أي يعني التوقف أي أنه مردود لاحتمال أن يكون هذا الثقة قد روى عن غير ثقة، ونسب ذلك إلى أحد قولي الإمام أحمد، ويكون قول الإمام أحمد الثاني هو أن من عرف أنه لا يرسل إلا عن الثقات قبل مرسله، ومن كان لا يتحرى الثقات لم يقبل مرسله. ثم نقل رحمة الله عليه القول عن الكوفيين أصحاب أبي حنيفة والمالكية بالقول بقبول المرسل مطلقا خلافا للجمهور، خلافا للجمهور وبعض أئمة المالكية أيضا كالباجي كما ذكر والأحناف كأبي بكر الرازي على نقلهم، إذ نقلوا على نقلهم الإجماع على رد رواية من لم يميز في إرساله، من لم يميز في إرساله، يعني أنه كان يرسل عن الثقات وعن الضعفاء معا، فحين يرسل ما كان يميز بين الرواه، فيرسل لربما عن الثقات كما أنه لربما يرسل عن الضعفاء. هذا يعني باختصار ما على أننا سنلخص هذه الأبواب لاحقا. هذا باختصار ما جاء في الحديث المرسل مما ذكره الحافظ ابن حجر. ثم بعد ذلك يعني ذكر القسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، وهو الحديث المعضل، وهو الحديث المعضل، وذكر تعريف ذلك. هذا نرجئه لحلقة قادمة إن شاء الله تعالى حتى نميز بين هذه الأنواع، ونذكر خلاصة لأجل التمييز وما كان عليه أئمة الحديث وكيف كانوا يتعاملون مع هذه الأنواع. طيب، هذا آخر ما نذكره، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.